الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. انطلاق مناورة بحرية مشتركة بين إيران والصين وروسيا في شمال بحر عمان. إيران تؤكد أن الاتفاق بين طهران والرياض سيعزز التقارب بين دول المنطقة. الرئيس السوري يؤكد خلال لقائه نظيره الروسي رفضه وجود القوات الأجنبية في بلاده. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلنت وزارة الدفاع الصينية انطلاق مناورة بحرية مشتركة مع إيران وروسيا في بحر عمان بجنوب إيران، والتي تستمر لخمسة أيام. ووفقا لبيان الدفاع الصينية، فقد اتفقت القوات الروسية والصينية والإيرانية على إجراء المناورة المشتركة تحت عنوان حزام الأمن البحري 2023 في الفترة من 15 إلى 19 من شهر آذار مارس الحالي في بحر عمان. وأضاف البيان أن هذه المناورة تساهم بتطوير التعاون بين القوات البحرية للدول المشاركة، وتعزز الاستعداد المشترك لضمان الأمن البحري وترسيخ السلام والاستقرار الإقليميين. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الاتفاق بين إيران والسعودية سوف يعزز التقارب بين دول المنطقة ويصب في مصلحة الجميع. وحول نقاط الخلاف بين إيران والوكالة الدولية، قال كنعاني: إن التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ما زال قائما ووفق أطر معينة، مضيفا أن إيران تواصل تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية وفق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وتابع كنعاني إنه خلال الزيارة الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى طهران، تم الاتفاق على التعاون بين الجانبين لإزالة الخلافات والتساؤلات المطروحة من قبل الوكالة. قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران حققت 30 إنجازا بحثيا وتكنولوجيا وصناعيا لم يكن له نظير خلال فترة حياة المنظمة. وأضاف إسلامي على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم أنه تم تنفيذ كل ما جرى التخطيط له في منظمة الطاقة النووية خلال العام الإيراني الجاري. وكان إسلامي أعلن أن العدو لم يكن أبدا يرغب بحصول إيران على دورة الوقود النووي، لكنه أذعن اليوم بأنه لا خيار أمامه سوى اتباع الدبلوماسية مع بلادنا. سيتوجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران الأدميرال علي شمخاني غدا الخميس إلى دولة الإمارات المتحدة على رأس وفد اقتصادي وأمني رفيع المستوى، وذلك تلبية لدعوة من نظيره الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. وسيلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلال زيارته للإمارات كبار المسؤولين الإماراتيين لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حول أهمية زيارة الأدميرال شمخاني المقررة غدا إلى الإمارات، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي حسين ريوران.
العلاقة بين إيران والإمارات هي كانت قائمة حتى قبل الاتفاق الإيراني السعودي. هناك تبادل تجاري كبير بين إيران والإمارات يزيد عن 16 مليار دولار، وهناك علاقات متشابكة بين إيران وبين الإمارات. الوفد الذي يرافق السيد شمخاني أمين مجلس الأمن القومي هو وفد سياسي أمني اقتصادي ومصرفي في نفس الوقت، وهذا يعكس أن الجانب الاقتصادي في هذه الزيارة لها أهمية كبيرة، خاصة أن إيران وبسبب العقوبات هي تحاول أن تخلق بدائل في التعامل التجاري المصرفي، وهناك اقتراح إيراني بأن يتم التبادل بين إيران والإمارات بالدرهم الإماراتي وليس بالعملات الغربية، وأتصور أن هذا يمكن أن يسهل عملية التبادل التجاري ويزيدها مستقبلا. إيران تصدر الكثير من المواد البدائية والكثير من المصنوعات إلى الإمارات، والإمارات هي محطة لإعادة تصدير الكثير من البضائع إلى إيران. من هنا هذا الواقع الموجود منذ عشرات السنين هو يجعل العلاقة بين إيران والإمارات هي علاقة اقتصادية بالدرجة الأولى قبل أن تكون سياسية وأمنية. طبيعي أن الموضوع الأمني الآن مطروح بقوة، خاصة بعد تطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني. من هنا هذا الموضوع أيضا له سيأخذ حيز من المباحثات، لأن إيران ترى أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة والعمل الاستخباراتي ضد إيران يمكن أن يؤثر على علاقة إيران بدول المنطقة.
استحضرت السفارة الإيرانية في لبنان مسؤولية الدول الغربية التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان ومساهمتها في صناعة وبيع واستخدام صدام لأسلحة الدمار الشامل. وفي تغريدة على تويتر كتبت السفارة الإيرانية في بيروت في ذكرى القصف الكيميائي الوحشي المنافي لحقوق الإنسان الذي طال مدينة حلبجة في شمال العراق: نستحضر مسؤولية الدول الغربية ومساهمتها في صناعة وبيع واستخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل نظام صدام حسين البائد. وتحل يوم غد الخميس ذكرى الهجوم الكيميائي على مدينة حلبشة من قبل النظام الصدامي البائد، والذي تسبب خلال دقائق بمقتل أكثر من 5000 شخص معظمهم من النساء والأطفال. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه نظيره السوري بشار الأسد في الكرملين أنه بفضل الجهود المشتركة تم تحقيق نتائج مهمة في مكافحة الإرهاب بسوريا. وقال بوتين إن علاقات البلدين تتطور باستمرار وحجم التبادل التجاري في ازدياد، مضيفا أن روسيا باعتبارها صديقا مخلصا تقوم بتقديم الدعم للتخفيف من معاناة الشعب السوري جزاء الزلزال أو جراء الزلزال. بدوره قال الأسد الذي بدأ أمس زيارته إلى موسكو أن اللقاء سيمهد لمرحلة جديدة في علاقات البلدين، مؤكدا رفضه وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية. وتأتي الزيارة عشية اجتماع رباعي يضم نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران بموسكو. المزيد أو للمزيد بشأن زيارة الرئيس السوري إلى موسكو نتابع هذا التقرير.
اتصال دائم وعلاقات روسية سورية تتطور باستمرار وجهود مشتركة، يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها حققت نتائج ملموسة في مكافحة الإرهاب في سوريا.
بفضل جهودنا المشتركة والمساهمة الحاسمة للقوات الروسية في سوريا تم تحقيق نتائج مهمة في مكافحة الإرهاب، وهذا يجعل من الممكن استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الداخلي. الشعب السوري تعرض للأسف لكارثة زلزال التي تسببت بتفاقم معاناته، ونحن كأصدقاء مخلصين نقوم بكل ما بوسعنا لتخفيف هذه المعاناة.
بدوره أعلن الرئيس السوري بشار الأسد خلال القمة الروسية السورية في الكرملين عن دعم سوريا لروسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا ووقوفها مع روسيا ضد النازية.
أستغل هذه الزيارة الأولى لي بعد بدء الحرب في أوكرانيا لأجدد موقفنا الثابت في دعم الموقف السوري من هذه الحرب ضد النازية القديمة الجديدة. أود أن أقول امتنان الشعب السوري لكم وللحكومة الروسية للمواقف الثابتة تجاه الحرب في سوريا. هذه المواقف المنطلقة من وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وسيادة دولتها ونبذ الإرهاب ورفض وجود القوات الأجنبية على أراضيها.
سلسلة من الملفات يجري نقاشها بدءا من العلاقات الثنائية والتعاون حيال إعادة الإعمار واستمرار التسوية السورية، وصولا إلى تسوية بعض الملفات ومنها ملف العلاقات بين دمشق وأنقرة.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. إصابة عشرات الفلسطينيين بحالة اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية. رئيس الوزراء العراقي ينفي وجود تدخل إيراني في شؤون بلاده ويرحب بالاتفاق بين الرياض وطهران. استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين جراء العدوان السعودي على مناطق حدودية بصعدة اليمنية. وإلى التفاصيل، أعلنت مصادر فلسطينية أن مستوطنين اعتدوا على مواطنين وممتلكاتهم في رام الله وسلفيت بالضفة الغربية، وأشارت المصادر إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالة اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قراء وبني حسان غرب سلفيت وإطلاقها القنابل الصوتية والغازية. يذكر أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام هذه البلدة ومطاردة العمال والمزارعين بحجة العمل في المناطق المصنفة جيم، كما أفادت مصادر محلية بسقوط طائرة مسيرة تابعة للاحتلال في شمال غزة، فيما أكد الإعلام العبري أن رئيس الحكومة قطع زيارته إلى ألمانيا وعاد إلى تل أبيب لمتابعة قضية أمنية لا تزال ممنوعة من النشر ووقعت شمال فلسطين المحتلة. على صعيد آخر، أكد مراقبون للشأن الإسرائيلي أن تمرير قانون الحصانة لرئيس الحكومة الإسرائيلية في الكنيسة سيزيد من أزمة كيان الاحتلال الإسرائيلي، وكان الكنيسة الصادق بالقراءة الأولى على تحصين رئيس الحكومة أمام المحكمة العليا في الكيان الإسرائيلي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
أولى خطوات الانقلاب القضائي وفق وصف المعارضة الإسرائيلية، والإصلاح القضائي وفق وصف الموالاة، مرت في الكنيسة بالقراءة الأولى. الكنيسة بأغلبية بسيطة صادقت على تحصين نتنياهو أمام القضاء، وبات الرجل المتهم بالفساد قادرا على الاستمرار في موقعه كرئيس للحكومة، ولم تعد للمحكمة العليا صلاحية تنحيته على الإطلاق. القانون الذي يحتاج إلى قراءتين من أجل المرور سيعمق الأزمة في كيان الاحتلال وسيذهب بها إلى منحنى آخر أكثر خطورة، وبذلك يكون نتنياهو استطاع أن يحصن نفسه أمام المحكمة العليا.
نتنياهو من خلال سن قانون التحصين هدفه واضح، هو التملص من المحاكمة والمحاسبة والسجن، وثم الرهان على إمكانية عقد صفقة بحيث تنجيه من السجن على ضوء موازين القوى وعلى ضوء الأغلبية الموجودة في الكنيسة وفي العلاقة مع الرئيس.
الإصلاح القضائي أو الانقلاب على القضاء يعني تغيرا في المنظومة الإسرائيلية بشكل كامل، فهو يعزز من الدكتاتورية في كيان الاحتلال ويجعل الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة تسيطر على مفاصل الحكم دون تدخل للمحكمة العليا التي كان الإسرائيليون يتفاخرون بدورها في ضبط المنظومة بناء على مذهب الفصل بين السلطات والرقابة التي تضلع بها المحكمة العليا. وعليه فإن المعارضة ستكون في الساعات المقبلة مطالبة بزيادة الضغط من خلال التظاهر لعدم الوصول إلى الانقلاب الكامل الذي يخطط له نتنياهو ومن معه.
انزياح إسرائيل باتجاه تثبيت أركان ديمقراطية وتحويل القانون لخدمة الكثير من الشخصيات السياسية، خدمة نتنياهو تعني خدمة الكثير من العصابات المتواجدة الآن في الحكم، مما يعني أن إسرائيل تتخذ وتتجه نحو منحنى آخر.
يبدو أن احتمالية التوصل إلى حلول بين الطرفين تضيق أفقها، ونتنياهو يحاول الاستفادة من الأزمة الداخلية. بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة ينتصر لذاته ولذوات من حوله من المتهمين بالفساد والتربح والعدوان على القضاء الإسرائيلي، لا بل على المصلحة العامة الإسرائيلية.
رفضت سلطات الاحتلال اليوم السماح لمسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بزيارة الكيان، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان أن السبب هو تصريحات بوريل ضد إسرائيل والمقارنات التي أجراها بين حماس والحكومة الحالية، ولم تعقب على الفور الحكومة الإسرائيلية أو الاتحاد الأوروبي على هذه الأنباء. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري دعا ممثلون أوروبيون سلطات الاحتلال للتراجع عن قرارات إجلاء عائلات فلسطينية من منازلها في الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة في القدس الشرقية. وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رسالة إلى دول الغربية دعاهم فيها إلى الأخذ بنظر الاعتبار إرث العراق الحضاري بشأن التعامل معه. وأكد السوداني على هامش ملتقى السليمانية الذي انطلق صباح اليوم في مدينة السليمانية بكردستان العراق نفيه لما يتم تداوله حول وجود التدخل الإيراني في شؤون بلاده، مضيفا أن إيران دولة جارة ولدينا شراكات معها. كما أعرب رئيس الوزراء العراقي عن ترحيبه بالاتفاق بين الرياض وطهران. على صعيد آخر، التقى السوداني في أربيل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وذلك في مستهل زيارته إلى منطقة كردستان العراق التي تشمل مدينتي أربيل والسليمانية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
أول زيارة رسمية إلى منطقة كردستان حطت رحال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووفدا حكومي مطار أربيل الدولي، وكان باستقباله رئيس حكومة كردستان مسرور البارزاني. وهذه الزيارة تتلخص بزيارة الرئاسات الثلاث في منطقة كردستان لإكمال المباحثات التي بدأها وفد كردستان في بغداد.
هذه الزيارة مؤشر على وجود رغبة متبادلة من قبل بغداد وأربيل على تصفير الأزمات التي أحدثتها المراحل السابقة والشروع بمرحلة جديدة عنوانها الحوار والدبلوماسية، الأمر الذي سوف يقود إلى معالجة الكثير من الأزمات والمشاكل بين الطرفين.
حكومة السودان تنوي تصفير الملفات العالقة داخل البلاد وإنهائها، خاصة بعد حسم الموازنة المتعرقلة لأكثر من عام وإقرارها للأعوام الثلاثة القادمة ووضع حلول جذرية لكل الملفات المتعقدة ما بين الطرفين تحت قوانين الدستور.
تطبيق المواد الدستورية هي غاية وهدف للوفد والوفد التفاوضي الكردستاني، ونأمل بأن يكون الأخوان في المركز وصلوا إلى هذه النقطة بأن تطبيق المواد الدستورية هي الحل الأمثل لتصفير المشاكل العالقة بين إقليم كردستان وبين المركز.
تأتي زيارة السوداني إلى أربيل ثم السليمانية بعد مرور نحو 14.5 شهر على توليه مهامه رئيسا لمجلس الوزراء الاتحاد العراقي وإطلاقه مجموعة وعود واتخاذه خطوات باتجاه تنفيذ منهاجه الوزاري. مرحلة جديدة عنوانها الحوار والتفاهم وفق الأطر الدستورية والوطنية، بعيدا عن العمليات فرض الإرادات التي ساهمت في تشكيل حالة من فقدان الثقة بين الطرفين خلال المراحل السابقة، لكن حكومة السودان عازمة على تصفير الأزمات الداخلية تمهيدا لمعالجة أزمات البلاد الدولية.
استشهد مواطن وأصيب 4 آخرون جراء العدوان السعودي المتواصل على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة اليمنية. يذكر أن صعدة تتعرض لاعتداءات متكررة بالقصف الصاروخي والمدفعي والاستهداف المباشر للمدنيين وبشكل متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة في ظل صمت دولي وأممي مطبق. بدوره دعا وزير حقوق الإنسان في حكومة صنعاء المحاكم الدولية إلى القيام بدورها تجاه الاعتداءات على المدنيين باليمن، وقال إنه كان من المفترض أن تقوم الجنائية الدولية برفع دعاوى على دول العدوان بسبب جرائمها الكبرى، لكنها لم تفعل ذلك. في غضون ذلك تستمر جلسات المفاوضات بين الأطراف اليمنية في سويسرا حول الملفات الإنسانية وملف الأسرى وسط ارتفاع الآمال بالتوصل إلى حلول في اليمن. المزيد في التقرير التالي.
أيام قليلة ويدخل العدوان السعودي الإماراتي على اليمن عامه 8، لكن الآمال في التوصل إلى إنهاء الحرب ووقف العدوان أصبحت مرتفعة، خاصة وأن اليمن منذ ما يقرب من العام يعيش مرحلة أطلق عليها عملية خفض التصعيد بين الأطراف المتقاتلة. ومع استمرار المفاوضات والمباحثات اليمنية السعودية في العاصمة العمانية مسقط، بدأت منذ أيام وما زالت مستمرة مفاوضات معقدة بشأن الشق الإنساني وملف الأسرى، وذلك في قرية بيرن بالقرب من العاصمة السويسرية جنيف. مكتب الأمم المتحدة الذي يرعى المحادثات لم يكشف كثيرا عن التفاصيل، لكن الممثل الأممي الخاص لليمن هانس جروندبرغ عبر عن أمله في أن تكون المناقشات جدية وصريحة للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى مع بداية شهر رمضان المبارك. وذكرت مصادر يمنية أن وفدا يمثل حكومة العليمي وكذلك ضباطا سعوديين يناقشون مع وفد حكومة صنعاء ما تم التوصل إليه بخصوص ملف الأسرى في الجولة السادسة في عمان ومراجعة الكشوف وتصحيحها، مشيرة إلى أنه من المقرر تبادل قوائم جديدة لمحاولة رفع الأعداد المتفق عليها ومناقشة بقية الكشوف أملا في تنفيذ الاتفاق كما يفترض. دوليا أيضا وفي إطار المساعي الإقليمية، ناقش المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان فرص السلام في اليمن، حيث أكدت إيران على لسان وزير خارجيتها دعم طهران استمرار وقف إطلاق النار ورفع الحصار الإنساني وتسوية الأزمة سياسيا، كما أكد دعم جمهورية إيران أي حوار من شأنه الإسهام في ضمان السلام والاستقرار في اليمن، وأعلن دعمها جهود الأمين العام للأمم المتحدة وإفادة ممثل خاص لمتابعة هذا الموضوع. وفي ظل الاتهامات اليمنية الصريحة لواشنطن حول عرقلتها للمباحثات والمفاوضات التي انطلقت منذ ما يقرب العام، أعلنت واشنطن أن مبعوثها الخاص لليمن تيم ليندر كينغ بدأ جولة جديدة في المنطقة ستشمل السعودية وسلطنة عمان لمواصلة ما أسماه الجهود المكثفة للبناء على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتعثر تجديدها.
أعلنت حركة النهضة التونسية المعارضة اليوم اعتقال أحد قياديها من قبل قوات الأمن وطالبت بإطلاق سراحه. وقالت الحركة في بيان أن الأمن التونسي اعتقل عبد الفتاح الطاغوتي مسؤول الإعلام بالنهضة في خطوة وصفتها بالظالمة، وأكد البيان أن الاعتقالات مخطط واضح لتلهية الرأي عن الفشل والعجز الذي تردت فيه السلطة بعد 20 شهرا من الانفراد بالحكم، معتبرا أن البلاد تدحرجت نحو مزيد من الانهيار الاقتصادي والبؤس الاجتماعي والعزلة الدولية. ومنذ بداية شباط اعتقلت السلطات التونسية نحو 20 شخصية على الأقل، معظمهم من حزب النهضة وحلفائه. قررت المحكمة العليا في لاهور تعليق أمر اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وأفادت وسائل أعلام باكستانية بأن قاضياً بمحكمة لاهور أصدر قراراً يأمر قوات الأمن بتعليق إجراءاتها لاعتقال عمران خان حتى صباح يوم غد الخميس. بدوره قال عمران خان أمام أنصاره إن محاولة اعتقاله مؤامرة لمنعه من خوض الانتخابات على حد قوله. وكانت محكمة باكستانية أصدرت في شباط الماضي أمر اعتقال رئيس الوزراء السابق لمحاكمته بتهم فساد فيما شهدت مدينة لاهور حيث منزل خان اشتباكات لليوم الثاني إثر محاولة اعتقاله لعدم مثوله أمام المحكمة. تجددت التظاهرات الحاشدة في فرنسا للمرة الثامنة احتجاجا على مشروع حكومة ماكرون لإصلاح نظام التقاعد، واندلعت في باريس اشتباكات بين الشرطة وحركة بلاك بلوك تخللها تحطيم مواقف للحافلات وإضرام النار بالممتلكات وحاويات القمامة. ويعقد نواب من البرلمان ومجلس الشيوخ منذ صباح اليوم اجتماعا مغلقا في محاولة لتحقيق اتفاق حول مشروع التعديل، وهو أمر لا مفر منه قبل التصويت النهائي متوقع في الجمعية الوطنية يوم غد الخميس. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام فرنسية بمقتل شخص وإصابة 7 من قوات الأمن، 3 منهم أصابتهم خطيرة بانفجار وقع أثناء اعتقال رجل بمنزله وسط البلاد. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. انطلاق مناورة بحرية مشتركة بين إيران والصين وروسيا في شمال بحر عمان. إيران تؤكد أن الاتفاق بين طهران والرياض سيعزز التقارب بين دول المنطقة. الرئيس السوري يؤكد خلال لقائه نظيره الروسي رفضه وجود القوات الأجنبية في بلاده. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وأهلا بكم مستمعين الأكارم. اليوم وقفتنا عند المسلسل التلفزيوني سارق الروح، وهو من إخراج أحمد معظمي.
كما نواصل تعرفنا على نجم آخر من نجوم السينما الإيرانية، حيث نتعرف على بطل المسلسل ألا وهو دانيال حكيمي.
نتابع معا رؤية ضيف البرنامج حول أداء المخرج أحمد معظمي في الكشف عن حقيقة الفرق الضالة وسقوط الشباب في حبائل مكرها وخدعها.
وأخيرا نستمع معا إلى الشارة الختامية لمسلسل سارق الروح مع ترجمة كلماتها إلى العربية بصوت الفنان كاوا آفاق.
مستمعين الكرام، مسلسل سارق الروح من إخراج أحمد معظمي وإعداد أبو الفضل صفري من المسلسلات التي تتناول ملفات غامضة، وهو يرتكز على عنصر التحري والبحث، وتتعامل مع قضية الأمن الناعم والظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع. المحور الرئيس للمسلسل هو جهود الأجهزة الأمنية للتحقيق العلمي والتعامل مع ظاهرة الجماعات العرفانية الكاذبة والمنحرفة.
تم إعداد وإنتاج هذا المسلسل التلفزيوني في قسم الأفلام والمسلسلات للقناة الخامسة بالتلفزيون الإيراني عام 2017، وتم بثه أسبوعيا على شاشة القناة الخامسة في نفس العام. كما أعيد بث هذا المسلسل على القناة الثالثة الإيرانية في يونيو عام 2018.
أما قصة المسلسل، السيد نادر عابدي أستاذ في الجامعة ومتقاعد من فرع المعلومات، يتمتع بنظرة بحثية تجاه القضايا الدائرة في بيئته الاجتماعية، ويبحث في أسباب الأحداث والظواهر الاجتماعية. لهذا السبب يعود السيد نادر مرة أخرى إلى عمله السابق، لكن هذه المرة يستلم بعض الملفات الحساسة ويدرسها بمرافقة فريق عمل مكون من طلابه الجامعيين الذين يتمتعون بنظرة دقيقة تجاه الأشياء.
لقد اختار هو وفريقه موضوع المجموعات والحلقات العرفانية المنحرفة الجديدة، وهم يحاولون دراسة هذه المسألة بشكل شامل والأسباب التي تجعل الناس يميلون إلى هذه المجموعات، حيث قاموا باختراق إحدى المجموعات من خلال شخص يسمى وحيد، وقد أدى دوره الممثل علي رام نوراي لمعرفة الأسرار الخفية لهذه الحلقات. المسلسل يتتبع مصير العديد من المخدوعين الذين يعتبرون عادة ما من الأثرياء أو أصحاب الشهادات الدراسية الجامعية، إلا أنهم يعانون الفشل في حياتهم الاجتماعية والأسرية. فمنهم من يعاني من مشكلات مع والديه أو أسرته بشكل عام، ومنهم من فشل في اختيار شريك حياته، ومنهم من لجأ إلى خيار الانتحار بعد أن يأس من الحياة، ليتحول هؤلاء الأفراد فريسة جيدة تترصد لها هذه المجموعات والحلقات العرفانية المنحرفة التي تقف خلفها أصحاب الشهوات والنزوات.
يسعى المسلسل إلى تحقيق هدفين رئيسين. الهدف الأول هو تقديم صورة إيجابية وإنسانية عن وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيراني، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها التخلي عن سياسة التستر عن هوية عناصر الأمن، بل يتم عرضهم بأسماء وشخصيات ووجوه عادية من أفراد المجتمع. الهدف الثاني هو إلقاء نظرة أمنية على ظاهرة الحلقات العرفانية الحديثة وكشف القناع عن حقيقة أطماعها، وهذا هو السبب في أن وزارة الأمن الإيراني أخذت على عاتقها مهمة التعامل مع هذه المجموعات المنحرفة والقضاء على قادتها، باعتبارها أدت إلى أن يرتكب المغترون بهذه الجماعات والمنتسبون إليها جرائم مثل السرقة والقتل والاحتيال بدعوى التحرر الزائف من القيود والانطلاق نحو حرية الروح والوصول إلى الشمس.
بخصوص تعامل المسلسل مع تلك المجموعات، يرى الناقدون أنه على الرغم من إجراء العديد من المحاولات لتحليل وإثار ظاهرة العرفان الجديد بالدقة، إلا أن المسلسل كان بإمكانه تخصيص اهتمام أكثر للدوافع والأسباب المؤدية إلى سقوط الشباب في فخاخ هذه الجماعات المنحرفة. فهناك الكثير من الأسئلة المثارة حول هذه الجماعات، منها المشاكل الاجتماعية والأضرار التي تجعل الناس يشعرون بالوحدة والعجز والبحث عن ملجأ يجدونه في مثل هذه الجماعات والحلقات العرفانية الكاذبة، وعن سبب انعدام الهوية لدى الجيل الجديد، وعن نسبة القصور التي تتحملها المؤسسات الدينية والثقافية في جذب أكبر عدد ممكن من الناس. أسئلة لم يتم الرد عليها في هذا المسلسل.
أيها الإخوة والأخوات، الآن نتوقف معا عند الفقرة التالية، نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
نمیذارم پیروانشون هیچ خاطره شخصی با خودشون داشته باشه. اینا همش خاطره است. میتونه یه پیوندی با گذشته داشته باشه. باید از همه اینها ببرم. باید تمام حواسشون به سمت سوی خور و سبزان جمع باشه.
از دهن فرشته در رفت و اسم فرقه رو لو داد. خور خورشید، سبزان رشد، سبزی تکامل.
از فرقه انتظار دیگه ای داری؟ اینا همشون گندم نمای جوفروشن.
الممثل دانيال حكيمي صاحب دور البطولة في مسلسل سارق الروح، والذي يمثل فيه دور السيد نادر عابدي، هو ممثل سينمائي وتلفزيوني، ولد في 21 أبريل عام 1963، خريج المعهد العالمي للتمثيل الإذاعي عام 1984، ويحمل شهادة دبلوم في الاقتصاد. تدرب على التمثيل المسرحي منذ عام 1984 على يد حميد سمندريان، حيث تميز بأدائه المسرحي، ودخل عالم التمثيل التلفزيوني عام 1984 من خلال مسلسل كابوس خسرو برويز. كما قام حكيمي بالتمثيل الإذاعي إلى جانب نشاطات التلفزيونية والمسرحية، وفي عام 1991 بدأ نشاطه السينمائي من خلال تمثيله في فيلم مخترع 2001 للمخرج أمير توسل. من الأدوار البوليسية الشهيرة الأخرى للنجم دانيال حكيمي مسلسل سمائي، والذي يمثل فيه شخصية تحمل اسم نادر، وهو فيها أيضا يعمل على تدريب مجموعة من الشبان للعمل في مجال أمن الرحلات الجوية، بعد أن منعته إصابته من ممارسة عمله الذي يعشقه كثيرا بشكل ميداني. من بين أشهر الأعمال للنجم دانيال حكيمي، والتي لا يمكن لمتابع الدراما الإيرانية ألا يعرفه، مسلسل المسافات، الذي مثل فيه النجم دانيال حكيمي دوره ببراعة ومنتهى التألق، ولعب فيه دور محسن والد الممثل شاهرخ الصخري. ومن أروع الأعمال البوليسية الإيرانية مسلسل بين الحلم واليقظة، الذي تدور أحداثه حول امرأة تدعى ناتاشا. كذلك تألق فيه الممثل حكيمي بدور ضابط مباحث. مسلسل لحن الأمومة للمخرج حسين سهيلي زادة من بين الأعمال التي مثل فيها الفنان دانيال حكيمي دورا سلبية، ويمثل دور شخصية سلبية، ومع ذلك تألق في أداء دوره بأفضل ما يمكن إلى جانب أبطال العمل فاطمة غودرزي وإلهام با ونجاد. لم يقتصر تألق دانيال حكيمي على الأعمال البوليسية والاجتماعية، حيث تألق في الأعمال التاريخية، ومن أشهر أعماله التاريخية مسلسل غريب الطوس للمخرج مهدي فخمزادة، حيث حصل حكيمي على جائزة العنقاء البلورية كأفضل ممثل مسرحي عام 2007.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
نعم أيها الأكارم، نعود إلى مسلسل سارق الروح، حيث يقول مدير قسم الأفلام والمسلسلات بالقناة الخامسة غلام رضا الماسي عن إنتاج هذا المسلسل: أولا، فإن عملية إنتاج أي مشروع تلفزيوني يلتزم بمسار محدد، إذ يبدأ العمل بعد الموافقة على التصميم والسيناريو. وبخصوص هذا المسلسل فإن ميزته الملموسة جدا هي عامل البحث الذي يجسده المسلسل بكل وضوح، مضيفا أن جهود عناصر الإنتاج جميعها كانت تصب في إطار تقديم عمل لا يخرج عن المواصفات العامة، لافتا إلى أن نجاح هذا العمل يعود إلى التركيز على البحث العلمي، بحيث عمل مؤلفوه على كتابة السيناريو لأكثر من عام ونصف.
وعن عملية إنتاج هذا المسلسل يقول أبو الفضل صفري منتج مسلسل سارق الروح: قدمنا أطروحة المسلسل حول الحلقات والتيارات العرفانية المنحرفة لإدارة القناة، والتي لم يتم تناولها في إطار مسلسل تلفزيوني من قبل. بطبيعة الحال فإن هذا المسلسل عبارة عن عمل أكاديمي وبحثي تم تصويره في أكثر من 164 موقعا، وحضره أكثر من 100 ممثل. هذا وقد دعا بعض أعضاء منتدى السينما والمسرح الإيراني إلى مشاهدة المسلسل وتقييمه في إطار مجموعة موحدة، لأنه يحتوي على سيناريو متماسك وتصوير ممتاز وهندسة صوتية وعملية مونتاج سينمائي رائعة. والنقطة الإيجابية أيها الأفاضل في هذا المسلسل أنه لم يبحث عن جذور أسباب تلك الظواهر المنحرفة في الخارج، بل إنه يكشف عن تلك الأسباب كونها تعود إلى الأضرار الاجتماعية والأخلاقية، مثل الوحدة وعدم الثقة بالنفس والانجذاب للأفراد المخادعين.
أيها الإخوة والأخوات، لمزيد من المعلومات حول هذا المسلسل ندعوكم للاستماع إلى المحطة التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، آلاف التحية والسلام لكم مستمعينا الأكارم ولضيفي الكريم الخبير السينمائي من طهران الأستاذ ليف جعفر. أستاذ ليف، ما هو تقييمكم لأداء المخرج أحمد معظم في مسلسله سارق الروح، الذي كشف فيها عن حقيقة الفرق الضالة وسقوط الشباب في حبائل مكرها وخدائها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين. الواقع مسلسل سارق الروح مسلسل بموضوع جدا مهم وجدير بالاهتمام، موضوع الفرق والطرق التي تدعي وتتظاهر بالعرفان ولا عرفان فيها. وهذه فرق يعني لإيران سابقة وتاريخ مرير معها ومواجهة طويلة، وفي عهد ما بعد الثورة تمضغت هذه الانحرافات على شكل عرفاني وعلى شكل سلوكيات هي تظاهر بالعرفان لكنها للأسف لا عرفان فيها ولا مجرد موضوع انحراف وإيجاد فخ فكري وديني للشباب من يتوقون إلى النوع من الهدوء والطمأنينة والسكينة النفسية. المسلسل مهم من باب هذا الموضوع، من باب تناول ومناقشة هكذا مضمون. أحمد معظمي عموما هو مخرج يتناول المواضيع والقصص ذات الطابع البوليسي، وفي الآونة الأخيرة أنتج مسلسلات وأخرج مسلسلات ذات طابع أمني. وهذا المسلسل سجل سابقة في الدراما الإيرانية في تناول هكذا موضوع خطير وفي إظهار وظهور الشخصيات الأمنية. عموما في المسلسلات الإيرانية ما قبل هذا المسلسل كان هناك مواضيع بوليسية، نرى الضابط البوليس ومحقق البوليس يواجه عناصر الإجرام وفرق الإجرام، لكن الجانب الأمني والشخصيات الأمنية عادة ما نرى مواضيع عنها وقصص عنها من دون ظهور الشخصية الأمنية، وكأنه كان هناك تحفظ من مناقشة هكذا مضامين وإظهار هكذا شخصيات. هذا المسلسل كسر هذا المحظور وأظهر لنا شخصية رجل الأمن والرجل الذي يعمل مع في وزارة المخابرات وهو ضابط مخابرات ويتعامل مع الإجرام الأمني ومن هذا النوع الخطير، النوع الذي هو لا يهاجم بالإجرام الأمني مثل التفجيرات وأمثال ذلك، لكن يهاجم بالفكر، يهاجم عقلية الشباب،
وهو
أخطر كما تفضلتي، وبطابع ديني. هكذا موضوع جدا مهم، لكن أنا في رأيي أحمد معظمي كمخرج وكذلك السيناريو الذي كتب هو كان بوليسي الطابع أكثر ما يكون فكريا. يعني نحن عندما نناقش هكذا مواضيع علينا أن نناقش المسببات والأسباب بقدر ما نناقش النتائج. يعني أنت ترين مجرم وترين شاب وقع في مثل هذا الفخ، وهناك متابعة أكثر مما هي تكون فكرية، هناك متابعة بوليسية. يعني نحن لا نرى الجانب السلبي أو الشخصيات الشريرة في هذا الموضوع بقدر ما نرى شخصيات الأمن ونرى الضابط عابدي. يعني المشاهد التي أكثر ما نراها في هذا المسلسل هو مشهد التحقيق، الضابط عابدي والذي كان يؤدي دوره بكل جدارة الفنان دانيال حكيمي يظهر ويناقش شخصيات الشباب مناقشة ليست عميقة برأيي، يوجه نصائح لكن القصة بكاملها لا تعالج الموضوع والأسباب معالجة درامية جذابة في إطار قصة جذابة للشباب. طريقة عادة ما لا يستطيعها الشاب، خصوصا في عندما يواجه دراما، عندما يرى عملا تمثيليا. العمل التمثيلي يحتاج إلى قصة، يحتاج إلى تعمق في الشخصيات ومعالجات في الأسباب في العلل وليس المعلول. أنا في رأيي معظمي وقع في فخ الإنتاج البوليسي والعمل الذي يكون فيه الأكشن والجاذبية السينمائية الظاهرية برأيي، ولم يكن عميقا في مناقشة الموضوع برأيي. لهذا هو عموما يعني كان ربما جذابا بالمشاهد البوليسية وليس جذابا في المحتوى والعمق في هذا المسلسل.
وأشكر شكري وامتناني لك أستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، وكذلك أشكر حسن الاستماع لسمعنا الأكاديمي.
شكرا لكم.
مستمعينا الأفاضل، نحييكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
أيها الكرام، يسعى المسلسل سارق الروح إلى تحذير العوائل ولا سيما الشباب من القضايا المجتمعية التي تلهي الفرد عن الاهتمام بالأسرة والعلاقات الودية التي تجمع أفراد الأسرة إلى جانب بعضهم البعض، بحيث لو فقدت تلك العلاقات لملأت مكانها علاقات مشبوهة لا تبشر بخير، سواء بالنسبة للفرد والأسرة وبالتالي المجتمع. وفي معرض إشارته إلى السيناريو المعقد لهذا المسلسل، اعتبر أحمد معظمي مخرج مسلسل سارق الروح أن موضوع المسلسل هو موضوع بكر لم يتم التطرق إليه من قبل، مضيفا أن الهيكلية التي يجب تجسيدها في هذا العمل كانت من بين الصعوبات التي واجهها، ومنذ البداية كانت هناك جهود من أجل استخدام أفضل العوامل لإنتاج هذه المجموعة.
بالرغم من المشاهد البوليسية التي تضمنها المسلسل، إلا أن مخرج سارق الروح لم يعتبر هذا المسلسل عملا بوليسيا، بل إنه يرى أن مسلسل سارق الروح عمل ثقافي واجتماعي، ويعود نجاحه إلى دعم مديري القناة ومنتجي هذا المسلسل.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر إيرج نوذري الذي يمثل دور والد رؤيا إحدى ضحايا تلك الجماعات أنه مسلسل اجتماعي يهدف إلى معالجة الأضرار الاجتماعية والثقافية والتحقيق فيها، وأضاف هذا المسلسل من الأعمال الجيدة التي تحظى بجميع المواصفات التي تؤهله للعرض على المستوى الدولي.
نيجين معتضدي الممثلة في هذا المسلسل أشارت إلى موضوع الالتزام بالسيناريو قائلة: في بعض المسلسلات عندما يلزم الممثل بالسيناريو أو الجمل المحددة أشعر أنني محدودة جدا، لكن في هذا المسلسل بفضل الثقة التي كنت أتمتع بها تجاه فريق الإنتاج كنت أعلم أن العمل يتم بالطريقة الصحيحة. إضافة إلى ذلك، قال منتج مسلسل سارق الروح عن إنتاج الموسم الثاني من هذا المسلسل بعنوان تيروري خاموش، والذي بث عبر قناة آي فيلم بعنوان القاتل الخفي، وهو يتناول موضوع المخدرات كما يعالج العديد من الأضرار والمشاكل الاجتماعية في نفس الوقت، بما في ذلك الطلاق والتهميش.
مستمعين الكرام، قام بأداء الأدوار ممثلون منهم دانيال حكيمي بدور الدكتور نادر عابدي، علي رام نورائي بدور وحيد، محمود باكنيات بدور السيد خرمان، إيراج نوذري بدور والد رؤيا، ويدا جوان بدور رنا، متين ستودة بدور ليلى، نجين معتضدي بدور أفسانة، الناس حبيبي بدور مريم، ماجد واشقاني بدور روزبه.
يشهد الجمهور اكتشاف القضايا المتعلقة بأساليب تجنيد الأعضاء من خلال العواطف المنحرفة ومعالجتها والتحقيق فيها، وينطبق اسم سارق الروح جيدا على قادة هذه الطوائف، وبالفعل فإن سارق الروح هو اللص الأكبر.
أنغام سينمائية.
نستمع فيما يلي إلى الشارة الختامية لمسلسل سارق الروح من إخراج أحمد معظمي وبصوت الفنان كاوا آفاق. نقدم لكم بداية ترجمة كلماتها، ومن ثم نستمع معا إلى هذه الشارة.
لقد اصفرت أوراق الذكريات سوى الورقة التي تذكرني بك، لقد قضت الأحزان على اللحظة الأخيرة التي قضيتها معك، لقد غلب علي الصمت الليلة، وقد ملأ الزقاق شذا عطرك الجميل. إن عطر الياسمين الذي يملأ أجواء البيت يذكرني بك، ذكراك تهويدة والكلمات كالنجوم، ما دمت بعيدا عني فإن سمائي فاقدة للنجوم، من دمعة زهور الياسمين في الأزقة حتى العيون التي عميت من كثرة البكاء، كلها ما زالت تعيش بأمل عودتك إلى البيت.
توی خاطرات به جز تو برگ یاد همه پشمون، آخرین لحظه بودم زیر بار غم تمام، چقدر امشب تو سکوتم کوچه بازت تو داره بوی یاس و شب و خونه، تو رو یاد من میاره یاد تو لالای میشه، واجه ها مثل ستاره ولی تو نیستی و شرم، آسمونش ماه نداره از عشق یاسه کوچه ها، تا چشم کور از گریه ها با یاد عطر تو زنده، تا باز برگردی به خونه چهار امشب تو سکوتم کوچه باز عطر تو داره بوی یاس و شب و خونه، تو رو یاد من میاره یاد تو لالای میشه، واجه ها مثل ستاره ولی تو نیستی و شرم، آسمونش ماه نداره از عشق یاس کوچه ها، تا چشم کور از گریه ها با یاد عطر تو زنده، تا باز برگردی به خونه.
الى هنا احبتنا الافاضل نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج اضواء على السينما الايرانيه.
شكرا على طيب متابعتكم والى اللقاء باذنه تعالى.
الى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.